أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هذا المقطع من ذلك الدعاء النوراني للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يضع النقاط على الحروف من ناحية أن كل ما يوفق به العبد من التعرف على ربه تبارك وتعالى هو من الله، وقد صاغ بعض الشعراء في أشعارهم العرفانية هذا المعنى، فقال: إذا رام عاشقها نظرة ولم يستطعها فمن لطفها أعارته طرفا رآها به، فكان البصير بها طرفها. فإذا نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى بواسطة الله: بك عرفتك. فهذا الشعر يشبه ذلك الإنسان الضرير الذي يعشق امرأة وفي أمنيته أن يراها، إذا رام عاشقها نظرة ولم يستطعها، إما لعدم المقتضي كالأعمى أو لوجود المانع، ولم يستطعها فمن لطفها أعارته طرفا رآها به، فكان البصير بها طرفها. هكذا نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى في كلام الإمام السجاد: بك عرفتك. هذه بك عرفتك إما لأن أدوات المعرفة هي مما وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان كي يتعرف بواسطتها على الله، هذا تفسير ظاهري، وإما بك عرفتك لأجل أن الهداية الحقيقية هي الهداية الفطرية التي يجبل عليها الإنسان، هداية ألست بربكم قالوا بلى. إذن كيف يمكن لنا أن نشكر هكذا خالق: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا به حق معرفته. نرجع إلى بحثنا، توقفنا عند الوجه الرابع والأخير والذي تبناه السيد الخوئي، وفيه عدة نقاط جديرة بالتوقف. النقطة الأولى أن هذه الرواية، أعني موثقة إسحاق بن عمار، شاذة خلاف سائر الروايات، وهو ناظر في دعوى شذوذها إلى طائفتين من الروايات. الأولى الروايات الناهية، لأنه على مبناه فسر النهي بالإرشاد إلى الفساد، وهذه تدل على عدم الفساد. الطائفة الثانية أخبار الإضرار، وهذه تدل على عدم الإضرار. إذن هذه الرواية التي تفرد بها إسحاق بن عمار شاذة، فلا تعارض الأخبار المشهورة التي عليها المعول. هذه النقطة إنما تتم فيما لو لم نستطع أن نحملها على وجه تنسجم مع سائر الأخبار. فإذا كانت الطائفة الأولى تدل على التحريم لا على الفساد، فموثقة إسحاق بن عمار تقول ولا تعودن، فلا تكون شاذة بلحاظها. والطائفة الثانية الدالة على الإضرار، إذا أخذنا بمقولة المحقق الهمداني بأن الإضرار بلحاظ مرتبة، فلا تكون شاذة. فعلى السيد الخوئي حينئذ أن يجيب عما ذكرناه دفاعا عن القوم كما تقدم. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. أما ما يرتبط بالنقطة الثانية، وهي أن هذه الرواية موافقة للعامة، فحينئذ الرشد في خلافهم، لأن العامة لم يقل أحد منهم بالفساد، وإنما غاية ما يمكن أن يقال كما عن الحنبلي أن الارتماس مكروه. فهذه الرواية موافقة للعامة. أيضا هنا البحث يبتني على كبرى نقحت في محلها، وهي أن موافقة العامة إنما يكون مسقطا لرواية في صورة تعارضها مع رواية أخرى على نحو التعارض المستقر. مثلا إذا ورد عام وخاص وكان العام موافقا للعامة، فهنا لا يقول الفقهاء بأنه لا يصل الدور إلى إعمال التخصيص. ليش؟ لأن الرواية العامة نسقطها بموافقة العامة. الإسقاط بموافقة العامة فرع التعارض المستقر، والتعارض المستقر يعني إذا لم يكن هناك وجه عرفي يصلح محملا للرواية، حينئذ نتوسل بهذه الوسيلة. وسوف يتضح لنا أن الأمر ليس كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا هو البحث في المسألة بمقتضى كلمات القوم، وحاولنا في طي البحث ندافع عن البعض ونشكل على البعض الآخر. وأما المختار والتحقيق الصحيح باعتقادي في هذه المسألة هو أننا، أذكر النتيجة مسبقا، نلتزم بأن الارتماس مفسد وأنه موجب للقضاء والكفارة، ولا نلتزم بالحرمة التكليفية التي كنا إلى الآن دافعنا عنها. هذه هي النتيجة النهائية التي نختارها ونصل إليها. وعمدة المطلب هو البحث في موثقة إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار في هذه الموثقة جاء وسأل الإمام عليه السلام عن رجل ارتمس وهو صائم عمدا، فهل عليه القضاء؟ السؤال هنا، لماذا إسحاق اختار الارتماس؟ يعني هكذا عشوائيا اختار الارتماس؟ لماذا لم يأتي ويسأل مثلا رجل سرح لحيته عمدا فهل يفطر وهل عليه القضاء؟ ليش اختار ماذا؟ الارتماس. حتما ليس عشوائيا، من بين كل الأفعال جاء واختار ماذا؟ الارتماس. لابد أن إسحاق بن عمار سمع شيئا عن الارتماس وهناك شيء مرتكز عنده عن الارتماس. واضح الكلام؟ وإلا لماذا لم يختار إلا الارتماس؟ خصوصا إذا بنينا أن السؤال على نهج القضية الحقيقية، يعني سؤال تقديري وفرضي وليس سؤال واقعي، كما هذا هو المتعارف عند الرواة الأجلاء أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وإسحاق بن عمار. فعندما اختار الارتماس معناه هناك شيء في ذهنه مرتكز حول الارتماس. ما أدري بتصور هذه النقطة، ينبغي أن تكون واضحة، وإلا ليس هكذا والله اختار من بين العشرات الآلاف من الأفعال الارتماس. لا، هناك شيء في ذهنه حول الارتماس، سمع شيئا حول الارتماس. حينئذ في مقام التحليل ما يمكن أن يكون مرتكزا عند إسحاق بن عمار لا يخلو، إما هو أخبار النهي عن الارتماس، سمع من الأئمة عليهم السلام إما بالمباشرة أو بواسطة الرواة أن الأئمة عليهم السلام نهوا عن الارتماس. وإما أن يكون المرتكز في ذهنه هو أخبار الإضرار،
فإن كان الأول. هذا كله عم نتكلم ثبوتا الآن بعدما أثبتنا أنه إسحاق بن عمار لم يسأل اعتباطا عن الارتماس، بل هو مسبوق بشيء. فإن كان الأول، أن الذي كان قد ارتكز في ذهنه هي أخبار النهي عن الارتماس، فإن كان الظاهر في الحرمة كما دافعنا عنه سابقا، فحينئذ إسحاق بن عمار يعرف بأن الارتماس حرام، لكن لا يعرف بأنه يفسد الصوم أو لا يفسد. فجاء وسأل الإمام عليه السلام، فالإمام بين له أنه لا يفسد، ولكن لا يعودن، يبقى على ما هو مرتكز في ذهنك. هذا الاحتمال ماذا؟ الأول. وإن كان الثاني، أن الذي ارتكز في ذهن إسحاق بن عمار هو أخبار الإضرار. طيب إذا قلنا أخبار الإضرار ظاهرة في البطلان، القضاء، وجوب القضاء من اللوازم الضرورية للبطلان، فلا يحتاج أن يأتي إسحاق بن عمار وماذا ويسأل أنه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب. إذا كان المرتكز في ذهن إسحاق بن عمار هو أخبار الإضرار، وفهم من أخبار الإضرار البطلان، يكون وجوب القضاء من الواضحات، فلا ينبغي أن يسأل عنه. على أساس هذا التحليل، هناك وجوه ثلاثة في موثقة إسحاق بن عمار. يعني يدور الأمر بينها. الوجه الأول أن يكون الثابت في ذهن إسحاق بن عمار هو الحرمة التكليفية، فيسأل عن القضاء. فيعرف الحرمة التكليفية، لكن سأل عن تكليفه من ناحية القضاء والإفساد، فأجابه الإمام عليه السلام لا يجب القضاء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المرتكز عنده هو أخبار الإضرار، لكنها لم تكن ظاهرة لديه في الإفساد. كانت محتملة للإفساد، لذا كان إذن يوجد وجه أن يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام ويسأل عن الإفساد. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون إسحاق بن عمار لا يعرف بأن الارتماس يفسد الصوم، ولكن مع ذلك سأل لخصوصية في المورد. ما هي خصوصية المورد؟ بأن يكون العامد إلى هذا الفعل جاهلا بماذا؟ بحكمه. فالذي كان يعلمه إسحاق بن عمار والقدر المتيقن عنده أن العالم العامد صومه فاسد، لكن لخصوصية هذا المورد هو عامد لكن ليس بعالم، لذا جاز له ماذا؟ أن يسأل. فإذا ثبوتا الأمر يدور بين هذه الاحتمالات ماذا؟ الثلاثة. بعد ما نفينا احتمال رابع وهكذا أن يكون عشوائيا إسحاق بن عمار اختارا لارتماس، هذه هي الاحتمالات الثلاثة التي على أساسها ينبغي أن نفهم المقصود من موفقة إسحاق بن عمار. من المستبعد جدا أن يكون إسحاق بن عمار لم يسمع بأخبار الإضرار. ليه؟ لأن إسحاق بن عمار من أصحاب الصادق والقاظم عليهما السلام، وأخبار الإضرار عمدتها عن الباقر عليه السلام. هذه الأخبار متعددة وموجودة في كتب الأصحاب، وكما نعلم إسحاق بن عمار ليس شخصا عاديا حتى لا يكون مطلع على هذه الأمور. إسحاق بن عمار كما يقول النجاشي شيخ من أصحابنا ثقة، وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل كلهم ثقات، هو في بيت كبير من الشيعة، وابن أخيه علي بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث، يعني شخصية معروفة إسحاق بن عمار. فيستبعد جدا أن لا يكون قد سمع بأخبار الإضرار المروية عن الباقر عليه السلام والمستفادة تأييدا طبعا عن أمير المؤمنين عليه السلام بحسب رواية المحكم والمتشابه. حينئذ إذا كان مستبعد أن لا يكون قد سمع بأخبار الإضرار، فيدور الأمر إما أن أخبار الإضرار غير ظاهرة في الإفساد، وإما أن يكون هناك خصوصية للمورد. ما هي خصوصية المورد؟ هي جهل الفاعل المتعمد بالحكم. الأول أن لا تكون أخبار الإضرار ظاهرة في الفساد، هذا لا نؤمن به، وإن كنا سابقا دفعنا في مقابل السيد الخوئي عمن؟ عن المحقق الهمداني، بل نقول أخبار الإفساد أشبه بالأخبار الصريحة، أخبار الإضرار أشبه بالأخبار الصريحة في الإفساد، فإن لا تكون أخبار الإضرار ظاهرة في الإفساد بعيد جدا، لأن الذي دافعنا به عن المحقق الهمداني وهو أن نحملها على ماذا؟ على الإضرار في المرتبة لا الإضرار في أصل الفعل. هذا المعنى لا نقبله باعتبار وحدة السياق، باعتبار وحدة السياق. ليه؟ لأنه سابقا دفعنا عن المحقق الهمداني. مما لا شك فيه لكل مبتدئ في الإسلام يطلع على أن من واجباته الصيام، مجرد أن تقول الصيام واجب في الإسلام لمن اطلع على ذلك ولو إجمالا، ما الذي يأتي إلى ذهنه؟ الطعام والشراب، أن هذين الفعلين يفسدان ماذا؟ الصيام. مع هذا الارتكاز في الأذهان، عندما يأتي الإمام عليه السلام ومكررا يقول لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب عن ثلاثة أو أربعة، العرف يفهم أن هذه الثلاثة أو الأربعة كلها على نسق واحد، يعني ماذا؟ تفسد الصوم. ووحدة السياق كما ثبت في محله نقبلها بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك غرض من مخالفة السياق، كما في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، حيث وقع هذا الشطر من الآية 33 في سورة الأحزاب بين حديثين عن النساء، وجاء إقحام ذلك لغرض التعريض، فحينئذ لا نأخذ بالسياق. الشرط الثاني حتى نأخذ بالسياق أن لا يكون هناك قرينة أقوى من السياق. فيما نحن فيه يوجد قرينة أقوى من السياق يقتضي حمل الإضرار على الإفساد، وهذا واضح للعرف، وبرهنا عليه سابقا قبل أن ندافع عن المحقق الهمدان. فعلى هذا الأساس يتعين أن إسحاق بن عمار يعرف بأن الارتماس كالأكل والشرب مفسد، لكن يسأل عنه في مورد خاص، وأن يكون المكلف المقدم على ذلك عمدا جاهلا به. فإذا كان عالما بالإفساد يكون قوله عليه السلام ولا يعودن مساعدا على هذا الفهم من موثقة إسحاق بن عمار، أنه الآن بقولنا لك هذا الحكم هذا صار عالما، ينبغي أن لا يعود إلى ذلك. ما دام كان جاهلا لا يجب عليه القضاء، ولا أقل إذا واحد لم يقبل، أنه هذا احتمال، هذا الاحتمال لم يصل إلى حد الظهور، لا أقل مع وجود هذا الاحتمال وكون أخبار الإضرار كالصريحة فيما ذكرناه تقدم أخبار الإضرار، ويتعين برهانا لا ظهورا حمل الموثق على هذا الاحتمال. فعلى هذا الأساس إلى الآن نكون قد أثبتنا ماذا؟ أن المقدم على الارتماس عامدا عالما صومه باطل ويجب القضاء والكفارة. طبعا الكفارة طبقا للقاعدة التي ربما نتعرض لها في المستقبل.
الصحيحة هي،
نعم،
الصحيحة تقول أنه التمس متعمدا.
أي نعم،
ارتمس متعمدا، يعني هذا الفعل قام به متعمدا، ارتمس متعمدا غير ارتمس عالما. ملتفت إلى الفعل، نعم، يعني ليس سهوا. يعني شوف الآن أنا وأنت نعرف بأن الطعام الأكل والشرب من المفطرات، فمرة آتي وأقول أكلت نسيانا، يصح أسأل؟ أقول للإمام عليه السلام أكلت نسيانا، فيقول لي إنه رزق ساقه الله إليك، تمام؟ ومرة أقول أكلت متعمدا لكن ما كنت عارف أن الأكل حرام، أيضا يصح السؤال. فالعمد وصف للفعل لا للحكم الشرعي.
شخص مثل عمد يعني مش ممكن يجي يسأل إنه والله عمل هذا الفعل عمدا، قد يجي يسأل منطلق الشرع أكل متعمدا، يعني
ولذا قلنا هذا الذي قدمناه كله لأجل ذلك، أن هناك شيء مرتكز في ذهن إسحاق بن عمار حتى يأتي ويسأل.
هذا قرين على أنه متعمدا أنه من شهر رمضان، يعني
لا شو هذا خلاف ظاهر الرواية. متعمد ارتمس متعمدا،
هذا ما يمكن أن يسأل عنه عمار،
أنه ارتمس متعمدا. أما إذا ارتمس عالما عامدا فهذا نفهمه من روايات الإضرار. بقي الكلام في أي نقطة؟ أن الارتماس هل هو حرام تكليفا أم لا؟ مقتضى الصناعة ما ذكرناه سابقا، يعني إذا أردنا أن نبحث صناعيا بطريقة تجزئية فنقول المقتضي تام والمانع مفقود. مقتضي تام لأن النهي ظاهر في الحرمة، والمانع مفقود لأن روايات الإضرار ناظرة إلى الإفساد، والناظر إلى الإفساد لا ينفي الحرمة التكليفية. وموفقة إسحاق بن عمار نفت القضاء وقالت لا ولا يعودن ينسجم مع الحرب. هذا مقتضى الصناعة الأولية. ولكن هنا يوجد مشكلة حاصل هذه المشكلة، أن الأخبار الناهية لها ظهوران. الظهور الأول الظهور في الحرمة التكليفية، لأن النهي ظاهر في الحرمة التكليفية. الظهور الثاني الظهور في العموم والإطلاق، روايات النهي ما ورد فيها أنه سألته عن الارتماس في شهر رمضان، لا، الارتماس وهو صائم. مقتضى الإطلاق يشمل ثلاثة موارد. المورد الأول أن الارتماس في نهار شهر رمضان. المورد الثاني الارتماس في الواجب الموسع. الواجب الموسع ما هو؟ قضاء شهر رمضان. المورد الثالث الارتماس في التطوع، يصوم مندوب شهر شعبان. مقتضى الإطلاق في تلك الأخبار الشمول لهذه الموارد الثلاثة. إذا أخذنا بالظهور الثاني، ما هو الظهور الثاني؟ الشمول للموارد ثلاثة. يشكل الأمر في حرمة الارتماس، لأنه في الواجب الموسع لا يحرم إلا بعد الزوال. التفتنا؟
لأنه في قضاء شهر رمضان حتى الأكل والشرب ليس حرام، لأنه واجب موسع. نعم لو عرفت أن اليوم آخر يوم بحياتي وعلي يوم هصار واجب مضيق، كلامنا المتعارف أن يكون واجب موسع. قبل الزوال يجوز لي أن آكل وأشرب إلى أي محظور. وفي التطوع الأمر كذلك حتى بعد الزوال. فإذا الظهور الثاني يتنافى مع الظهور الأول، وحينئذ إما أن نرجح الظهور الأول لنقيد الرواية بأي شيء، بالارتماس في شهر رمضان، وإما أن نرجح الظهور الثاني لنرفع اليد عن ماذا؟ عن حرمة الارتماس تكليفا. واضح سير البحث؟ ما أدري الفكرة واضحة؟ لأنه لا يمكن العمل بكلا الظهورين، لا يمكن أن ألتزم بحرمة الارتماس مطلقا. فإذا أردت أن ألتزم بحرمة الارتماس لابد أن أقول ماذا في خصوص شهر رمضان، لأنه في قضاء شهر رمضان الواجب موسع، الأكل والشرب يجوز لي، وفي التطوع الأمر كذلك، فلابد أن أرفع اليد عن أحد الظهورين. المختار هو رفع اليد عن الظهور الأول لا الظهور الثاني، خصوصا مع الارتكاز الموجود في أذهان المتشرعة أن المفطرات للصوم واحدة في صوم الفريضة وفي صوم القضاء وفي صوم التطوع، وهذا مرتكز عند جميع المتشرع منذ القديم، لأنه في صوم هناك مفطرات وفي صوم هذه لا تكون مفطرة، المرتكز عند المتشرع هذا الأمر. هذا أولا. ثانيا هذه النقطة المهمة، المفطرات ليس تركها واجبات زائدة على أصل وجوب الصيام. يعني نحن حتى الأكل والشرب لا نلتزم بأن تركهما ماذا؟ واجب. حتى الأكل والشرب فضلا عن الارتماس لا يجب علي ترك الأكل والشرب، وإنما يجب علي ماذا؟ الصيام. والصيام مركب من مجموعة من التركات، فإذا قلنا بالانحلال فينحل وجوب الصوم إلى وجوبات ضمنية بعدد ماذا؟ المفطرات. وبما أن أخبار الإفساد تدل على أن الارتماس من المفطرات، فيصبح الارتماس ماذا؟ ترك الارتماس يصبح واجبا. ولكن الوجوب الضمني ثبت في محله، نلتزم به في المركبات مثل الصلاة، لا في الأمر الانتزاعي كما في الصيام. الصيام لا يوجد فيه تركيب لأنه أمور عدمية، الصيام مجموعة من التركات، فلا نلتزم بانبساط وجوب الصيام على وجوب ترك كل واحد من المفطرات، وبالتالي حتى ترك الطعام ليس واجبا. ولذا لو أن إنسانا في وقت واحد أكل
وشرب، أكل وجامع، أكل وارتمس، لا يكون إلا قد خالف حكما تكليفيا واحدا. لو كان كل واحد من المفطرات تركه واجب، حينئذ خالف عدة أحكام تكليفية. فإذا النتيجة النهائية هي أن الارتماس تبعا لصاحب العروة وتبعا للمشهور من المفطرات في صورة العلم والعمد، ويترتب عليها وجوب القضاء ولزوم الكفارة. أما أنه حرام تكليفا لا نلتزم بذلك. هذا تمام الكلام في أصل المسألة، لكن هناك تفريعات لها تأتي إن شاء الله. تفضل.
شفنا بالنسبة لموثقة إسحاق بن عمار، أولا ألا يمكن أن يقال أن ما ذكرتموه من استبعاد أن يكون إسحاق جاهلا بحكم مفطرية الارتماس؟ إذا نص مثلا في ترجمة إسحاق أنه من فقهاء الأئمة، كفقهاء أصحاب الأئمة كزرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء، والحال أنه قالوا أنه ثقة ومن بيت شيعي وكل أقاربه من فقهاء، يمكن أن يكون ثقة ومن بيت شيعي ولا فليس يعني من فقهاء لا يعلمون؟
يعني هكذا أنه يأتي أحمد بن سعيد، لأن النجاشي ينقل هذا الكلام عن أحمد بن سعيد، ويريد أن يقول أن ترى النجاش إسحاق بن عمار نفوسه أنه من بيت شيعي، هذا هو المقصود من ذلك.
ليس من فقهاء أصحاب الأئمة، لأن مسألة
من وجوه الطائفة.
إذا أسست في زمن الإمام الباقر،
الرجل من وجوه الطائفة بلحاظ كتبه وبلحاظ اعتماد الأصحاب عليه وباعتبار الترجمة التي قيلت فيه، ومن وجوه الطائفة. عندما نقول من وجوه الطائفة في علم الحديث، لا يقصد بها أنه والله هذا كان متمول في الطائفة أو كان وجيه وصاحب مثلا قدرة وسلطة وما شابه ذلك، لا. لذا مثلا التفت، لذا علي بن يقطين لا نقول بأنه من وجوه الطائفة. نعم، علي بن يقطين كان مرجع في قضاء حوائج المؤمنين، لكن ليس من وجوه الطائفة بلحاظ الفقه والمعرفة وما شابه ذلك. يعني علي بن يقطين من أبسط الأمور في زمن الإمام القاضم عليه السلام يرسل رسالة يسأل عن كيفية الوضوء، بخلاف إسحاق بن عمار. نعم.
بالنسبة لنفس الرواية، ألا يمكن أن يقال في مقابل ما ذكرتموه أنه يوجد ارتكاز آخر في أذهان المتشرعة، أنه من أكل وشرب جهلا فلا شيء عليه، فحينئذ الارتماس إذا كان وضوح مفطريته كمفطرية الأكل والشرب، فأيضا من ارتمس جهلا لا شيء عليه، هذا يكون واضح بالنسبة لإسحاق فلا داعي.
لا، شوف هذا الوضوح، هذه المسألة ليست كتلك، لأنه الروايات الإضرار لفرضنا أن إسحاق بن عمار مطلع عليها، حدها ما هو؟ حدها أن هذه الأمور الأربعة مضرة. ليس من الضروري إذا عرفت أنها مضرة أن يكون إضرارها كلها على نسق واحد. ثانيا، كلها على نسق واحد يعني أنه كلها لابد أن تكون مضرة عمدا في صورة العلم لا في صورة الجهل، وهذا صار تفريع. نعم.
سؤال ثالث بعد، سؤال
أعطي مجال لغيرك.
سؤال كبرى، أنه حسب ما توصلتم إليه أن إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين العمد بين العلم والجهل، بينما بحسب البرهان أنه نكتة من داخل الرواية، يعني ما ذكر نكتة داخلية.
صح.
إطلاق الرواية يقتضي أنه لا فرق، البرهان يقتضي أنه نخصصها بماذا؟ بحالة الجهل بالحكم. أقول إذا تعارض إطلاق الخبر مع البرهان،
إطلاق أي خبر؟
إطلاق خبر إسحاق بن عمار إطلاقه.
ظننت تتكلم عن روايات الناهية.
لا بس خبر إسحاق بن عمار إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق، البرهان يقتضي الاختصاص بالجهل مثلا، فهنا أيهما يحكم سماعيا؟
خب الأمر سهل، أنه قلت أنا مرتبتين، مرتبة الأولى نستظهر من الرواية أنها ناظرة إلى صورة العمد دون الجهل، إذا واحد وافقنا على هذا فحينئذ تم الكلام. المرتبة الثانية أنه تنزلنا، قلنا ليس الظاهرة في ذلك، لكن أقل ما يفترض أن هذا الاحتمال معتد به ومحتمل، صحيح أو لا؟ فحينئذ في أخبار الإضرار، في أخبار الإضرار إما أن نقتصر على القدر المتيقن، وإما أن نقول هذا الشيء اللي قبل قليل أنت سألت عنه، أن نقول تكون مثلها مثل الطعام، يعني مختصة بصورة العلم لا بصورة الجهل، فيثبت المطلوب، فعلى كل تقدير يثبت المطلوب. تفضل. شو لا، ما أنا شوف المثال اللي مثلته قلت ارتكبهما معا، يعني أكل وجامع في الوقت نفسه، أكل وارتمس في الوقت نفسه، فإذا كان كل واحد منها ينبسط عليه وجوب الترك ويصبح تكليف ويصبح محرم في حد ذاته، فيكون قد خالف تكليفا، مع أن ما أحد يلتزم بذلك، لا يقال أنه إلا أنه أفطر، إلا أنه ترك تكليف واحد وهو الصوم. نعم في الواجبات التركيبية ولو كانت اعتبارية مثل الصلاة نلتزم بالوجوب الضمن الانبساطي، أما مثل هذه الأمور العدمية لا نلتزم فيها بالوجوبات الضمنية الانبساطية. حتى لو
ليس معا بل بالفاصل الزمن، يقول الإمام لو جامع ثم أكل يقول له كفارة؟
لا، تلك ما في هكذا رواية، أنه إذا تلك يلزمون، هذا بحث آخر، يلزمه بأن يبقى ممسكا، التفتنا يلزمه بأن يبقى، يعني إذا أكل مش أنه جاز له بعد ذلك أن يأكل، لا، تتعدد الكفارة لأنه ما زال واجب عليه البقاء في بقية الآنات، لأن الوجوب الصيام وإن كان لا ينحل بلحاظ التركات لكنه ينحل بلحاظ الآنات، فكل آن له وجوب إمساك من هذا الباب. أي هذا بحث آخر. هلا بحث آخر لابد في محله نبحث هذا الشيء. فإذا هناك شيء سمعه، لا، لأنه مشهور عند العامة جوازه، ويأتي الكلام الذي ذكرناه أنه هو من أصحاب القاضم والصادق عليه السلام، في ومثل هذه الوجاهة الذي عنده يستبعد في حقه أن لا يكون سمع شيء عن الارتماس.